إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في ما زلنا في باب الحجر، واليوم عندنا الكلام على الحجر على السفيه والمجنون والصبي، من كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه، لأنه سلطه عليه برضاه علم بالحجر أو لا لتفريطه. قال: وأما ما أخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانه، لأنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره.
نعم. الصبي هو من لم يبلغ حالة التكليف، وسيأتي تعريف أو أسباب أو علامات البلوغ إن شاء الله. والمجنون هو الذي فقد عقله لسبب من الأسباب. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، يعني يضيعه في غير ما طائل. وهؤلاء الثلاثة هم الذين يحجر عليهم: الصبي حتى يبلغ، والسفيه حتى يرشد، والمجنون حتى يفيق. بدأ بمسألة، وهي: إذا كان المحجور عليه، إذا أعطي المال لسفيه أو ضعيف أو مجنون أو صبي وهو يعلم حاله فتلف بيده، فإنه لا ضمان عليه، لأن الذي أعطاه المال كان على بصيرة، فلا يضمن ما تلف ما دام قد أعطاه على علم. فهو الذي، يعني هو الذي كما يقال على نفسها ماذا؟ جنت براقش. فلا ذنب لهذا الصبي أو السفيه أو المجنون، طالما أنت أيها يا صاحب المال أنت الذي فرطت في مالك وأعطيته لهؤلاء وأنت تعلم حالهم، سواء كان هذا المحجور عليه أو غير محجور عليه. نعم.
قال: ومن أخذ من أحدهم مالا ضمينه لتعديه بقبضه.
لا، قبله في فقرة.
قال: وأما ما أخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية، أيوة، فعليه ضمانه، لأنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره.
يعني لو أن ذلك الصبي أو المجنون أو السفيه أخذ المال من غير علم صاحبه، أو مالا مغصوبا فأخذه، فإنهم يغرم عنهم وليهم، أو يدفع مال من كان لهم مال. لماذا؟ لأن الإتلاف في مثل هذه الحالة يستوي فيه الأهل ومن ليس أهلا، يعني يستوي فيه السفيه والصبي والمجنون والمفيق، كلهم على حد سواء، لأن الضمان غير هنا. الأول أخذ باختيار صاحب المال، أما الأخير فإنه أخذه بغير اختياره، فبمثل هذه الحالة فإنه يغرم، لأنه ليس له أي سبب في تضييع ماله، وإنما أولئك الذين أخذوهم الذين ضيعوه، فيغرم لهم من أموالهم إن كانت لهم أموال. نعم.
قال رحمه الله: ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه لتعديه بقبضه حتى يأخذه وليه، أي ولي المحجور عليه، لأنه هو الذي يملك قبض ماله شرعا وحفظه، لا إن أخذه من المحجور عليه ليحفظه وتلف ولم يفرط لأنه محسن، كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه فإنه لا يضمنه، لأن في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه.
نعم. هنا لو أنه أخذ المال، أعد الفقرة الأولى.
ومن أخذ من أحدهم مالا ضمينه لتعديه بقبضه.
نعم.
حتى
يعني رجل صاحي لا مجنون ولا صبي ولا سفي، لكنه أخذ مالا لأحد هؤلاء الثلاثة منه دون إذن وليه، يعني أخذ المال من السفي أو أخذ المال من الصبي أو أخذ المال من المجنون، فإنه يضمنه لو تلف، يضمنه لو تلف، ولوليه مطالبة ذلكم الآخذ بهذا المال عند تلفه، لأنهم ليسوا مؤهلين أن يعطوا أموالهم لغيرهم، وإنما محجور عليهم ووليهم هو الذي يتصرف في أموالهم. لذلك لو أن أحدا استغل ضعفهم فأخذ أموالهم طالبه الولي حتى يقضي ما عليه، ولو تلف ضمنه، ولو تلف ضمنه. هذا بالنسبة يعني لمن أخذ من مال ذلكم الرجل. لكن لو كان هذا المال مغصوبا فأخذه رجل للحفاظ عليه حتى يسلمه صاحبه فتلف، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنه محسن، والله تبارك وتعالى يقول: مع المحسنين من سبيل، فهو محسن أخذ هذا المال ليحفظه، وبالتالي كيف نغرمه لو تلف وهو أخذه بحسن نية ليحفظه لصاحبه؟
قال: ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم حاكم بغير خلاف، قاله في الشرح.
نعم. يعني لو أنه بلغ وهو رشيد، أو بلغ وهو عاقل، بلغ وهو عاقل
مجنونا ثم عقل،
يعني بلغ وهو مجنون ثم عقل بعد ذلك، كان مجنونا وعند البلوغ ماذا؟ عقل، رد الله عليه عقله، فهذا يعطى ماله ويرفع عنه ماذا؟ الحجر بحكم حاكم أم بغير حكم حاكم؟ ها؟
مطلقا،
مطلقا يعطى ماله مطلقا. وهناك تفصيلات أخرى في بعض الصور ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: ودفع إليه ماله لقول الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم.
الفقهاء ذكر صاحب المغني وغيره أن ما يتعلق بحكم الحاكم في الأموال المحجور عليه له ثلاثة أحوال. الأمر الأول: إذا رشد، إذا أفاق المجنون، إذا أفاق المجنون فهذا يعطى ماله بغير حكم حاكم اتفاقا، يدفع إليه ماله بغير حكم حاكم ماذا؟ اتفاقا بلا خلاف. والصورة الثانية: إذا رشد السفي، إذا رشد السفي فهذا يعطى ماله بعد حكم إيش؟ الحاكم، عند أكثر أهل العلم يعطى ماله عند أكثر أهل العلم. الصورة الثالثة: إذا بلغ الصبي، وهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد، لأن علامات البلوغ تختلف من شخص إلى آخر، وفيها يعني أمور طويلة عريضة. فهذا فيه قولان: قول إن أنه يدفع إليه ماله بدون حكم حاكم، قياسا على من؟ على المجنون إذا بلغ، إذا عقل. هذا قول. القول الثاني وأنا أميل إليه، وإن كان المذهب الذي رجحه المصنف هو الأول، أنه لا بد فيه من حكم حاكم، وهذا قال به الإمام مالك والشافعي وأكثر كثير من أهل العلم. والسبب في هذا الذي جعلني أرجح هذا أن الصبا أو البلوغ مما يحتاج إلى اجتهاد الأشخاص في تحديد البلوغ بالفعل، وقطعا للنزاع، ولأنه قد يدعي أنه قد بلغ وهو لم يبلغ، فالأولى أنه يحتاج إلى حكم حاكم يتأكد بالطرق الشرعية التي ستأتي بالاختبار والامتحان. نعم. الثالثة إذا بلغ الصغير. نعم، إذا بلغ الصغير هو الذي فيه الخلاف، والراجح هذه ما ذكرها المصنف، ما أشار لتفصيل هذا، لكن الصحيح أنه يحتاج إلى حكم حاكم، لأنه مما يحتاج فيه إلى شيء من الاجتهاد والتحري، إلى شيء من الاجتهاد والتحري. يعني القول المجنون لا يحتاج إلى حكم حاكم، السفيه يحتاج إلى حكم حاكم، الصبي فيه قولان، أصحهما ماذا؟ أرجحهما
أنه يحتاج
القول الثاني، وهو أنه يحتاج إلى حكم حاكم، لأنه أقرب إلى الجنون منه إلى السفيه. نعم.
صلى الله عليه. قال ودفع إليه ماله لقول الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال: وقسنا عليه المجنون، لأنه في معناه لا قبل ذلك بحال، أي قبل البلوغ والعقل والرشد، ولو صار شيخين. قال ابن المنذر رحمه الله: أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا، للآية.
نعم. قال الله عز وجل: فإذا، ومخاطبا أولياء اليتامى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. دفع الأموال إليهم مرهون بأمرين: الأمر الأول البلوغ، والأمر الثاني إيناس ماذا؟ الرشد. يعني أولا أن يبلغوا، وثانيا أن تتأكدوا من أنهم بلغوا راشدين وليسوا بسفهاء، أن يتأكد أنهم بلغوا راشدين وليسوا بماذا؟ وليسوا بسفهاء، ليسوا بسفهاء. وهذا هو الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمى بعد الحلم، أو كذا، لا يتمى بعد الحلم. فإذا بلغ المسلم من الحلم فإنه لا يعتبر يتيما، إذ أن اليتيم هو من فقد أباه قبل البلوغ، ومعنى ذلك أنه إذا بلغ راشدا تدفع إليه ماذا؟ أمواله بحكم الحاكم. ويراعى هنا أمر كما أشار المصنف، يعني لو أنه لوحظ عليه سفه فإنه يبقى عليه الحجر ولو كان شيخا كبيرا. من وصل إلى حال السفه يبدد الأموال ويبذرها ويصرف بها ويصرفها في غير محلها، يذهب بها إلى أماكن الفجور وإلى الأماكن السيئة فيضيع أمواله، هذا يبقى عليه ماذا؟ الحجر. ولذلك بعض أهل العلم يزيد شرطا ثالثا، نحن قلنا البلوغ والرشد، ويزيد بعض أهل العلم والدين، يعني يكون بالغا راشدا متدينا لا يخشى أنه يضيع الأموال في غير محلها. وهذا هو القول الصحيح، أن الدين مشترط، أذكر أن رجلا ما كان عندنا في المدينة خلف له أبوه ملايين هو وأسرته، فاستخرج له أخواته استخرجنا له وكالة على توزيع الإرث وعلى الأموال وهو يقدر بالملايين، فأخذ يعيث في هذه الأموال فسادا وعدة سنوات وهو في أوروبا في بلاد الخنا، ينتقل مكان لمكان ومن مسرح إلى مسرح ومن بيت دعارة إلى بيت دعارة. أخيرا حجر عليه أخواته، ولكن بعد أن بدد أكثر الإيش الأموال بعد أن بدد أكثر الأموال. ولذلك أقول إن من اشترط زيادة التدين بالإضافة إلى البلوغ وعدم السفة، وغالبا عدم السفة ينتج عن ماذا؟ عن عدم التدين، غالبا السفة ينتج عن عدم التدين. فكم من شخص تراه طولا وعرضا وهو كما يقال لا بأس في القوم من طول ومن كبر جسم البغال وأحلام العصافير. فإذا علينا أن نتنبه لهذه الأحكام وتطبق بدقة حتى لا تتعرض أموال الناس للضياع. نعم.
صلى الله عليكم. الحديث المتقدم آنفا لا يثم بعد
لا يثم بعد
احتلام صحيح في السنن. ولا نعم. صمات يوم إلى الليل
ولا صمات يوم إلى الليل. يعني الحديث صحيح. نعم.
نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله: فالدفع بشرطين بلوغ النكاح وإناث الرشد، وإن فك عنه
كما قلت لكم الراجح أنه يلحق بهما الدين.
قال: وإن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد عليه الحجر، لما روى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما ابتاع بيعا فقال علي رضي الله عنه: لآتين عثمان فلأحجرن عليك. فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير فقال: أنا شريكك في بيعتك. فأتى علي عثمان فقال: إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان رضي الله عنه: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟
الله أكبر.
رواه الشافعي بنحو قال في الكافي: وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا.
وهي صحيحة، القصة صحيحة. هذه الصورة يعني أن الشخص لو عاد إليه السفة كان راشدا فسفها اختلط ضيع، فهل يعود عليه الحجر أم لا يعود؟ يعود عليه الحجر. وقد استدلوا بأمرين: الأمر الأول القصة، هذه القصة، والأمر الثاني الأصل أن أي سفيه يحجر عليه. أما القصة فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى ابن عمه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وكان قد ابتاع بيعة كأن عليا لمس أن فيها سفة لمس أن فيها ماذا؟ سفها وعدم رشد. وكما ذكر الشيخ أنه اشترى أرضا سابخة ب60,000 دينار، والأرض السابخة ليس فيها إلا الملح، لا تنبت نباتا ولا تحفظ ماء ولا يستفاد منها، بل الزرع فيها يموت، السابخة كلها أملاح. فقال: لا أشكونك على عثمان ليحجر عليك. فلما جاء علي إلى عثمان رضي الله عنه وقال: يا عثمان احجر على عبد الله بن جعفر فإنه قد ابتاع هذه الأرض ب60,000 وهي لا تستحق ذلك، حتى جاء الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: إنني شريكه. فلم يحجر عليه لأن شريكه راشد، وهو من؟ هو الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال: كيف أحجر على رجل شريكه من؟ والله لا أحجر على رجل شريكه الزبير رضي الله عنهم أجمعين. نعم نكمل الفصل بس هذا لأن نمشي العشاء اليوم.
قال وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء، إما بالإمناء يقظة أو مناما، قال لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح لقول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم الحديث، وحديث لا يتم بعد احتلام، الحديثان رواهما أبو داود رحمه الله، أو بتمام 15 سنة
أو بتمام 15 سنة
لقول ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، الحديث متفق عليه. قال فلما سمعه عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى عماله ألا يتعرضوا إلا لمن بلغ 15 سنة، قال أو نبات شعر خشن حول قبله، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. قال وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة، في الحديث المتفق عليه.
نعم
قال نعم وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض، قال في الشرح والحيض بلوغ في حق الجارية لا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار، حسنه الترمذي. وكذلك الحمل يحصل به البلوغ في حق الجارية لأن الولد من مائهما، انتهى.
هذه علامات البلوغ. بالنسبة للذكر يتحقق البلوغ بأحد 3 أمور. الأمر الأول خروج المني من الذكر يقظة، كان ذلك أو مناما، يعني سواء كان احتلاما أم خرج في اليقظة عند هيجان الشهوة ونحو ذلك، فهذه أكبر علامة ولا نزاع فيها. والأمر الثاني أو العلامة الثانية هي الإنبات، نبات الشعر. ودليل المسألة الأولى قول الله عز وجل وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، فهذا بالنسبة لبلوغ الحلم وهو خروج المني سواء كان في حال يقظة أم في حال ماذا؟ منام. العلامة الثانية بلوغ 15 سنة، بلوغ الصبي 15 سنة، يدل ذلك قول ابن عمر، قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكان عمري 14 سنة فلم يجزني، يقول فلما جاءت الخندق عرضت عليه وأنا ابن 15 سنة فأجازني، فهذا دليل واضح على أن إذا لم تظهر إحدى العلامتين أخريين فإن المعول عليه بلوغ ماذا؟
15.
بلوغ 15 سنة. الحال الثالثة أو العلامة الثالثة نبات الشعر حول القبل، حول الفرج، شعر خشن ينبت حول الفرج، هذا أيضا من إحدى العلامات، فإذا وجد يعتبر الإنسان بالغا، رجلا كان أو امرأة، وتزيد المرأة بأمور سأذكرها كما ذكرها المصنف. يدل لذلك قصة تحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة عندما خانوا العهد وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وتحالفوا مع أهل الأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندها حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه، فقال فحكم سعد ابن معاذ بأن من أنبت منهم يقتل ومن لم ينبت يسترق. فجاءوا بهم وقتلوا كل من أنبت أو كل من نبت شعره حول قبله قتل، وما لا ومن لا ينبت شعره فإنه يتخذ ماذا؟
من الذرية
يتخذ رقيقا. هذا بالنسبة. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت يا سعد بحكم الله من فوق 7 سماوات. وهذا المتفق عليه. أما الذي ذكر المصنف بسبعة أرقعة، فالرقيع الأرقعة جمع رقيع وهو السماء، فكل سماء تسمى رقيعا، وقيل أن الرقيع خاص بتسمية السماء الأولى. عموما رواية بسبع من فوق 7 سماوات هي المتفق عليها، أما من فوق 7 أرقعة هو صحيح ولكن ليس متفقا عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والرشد إصلاح المال وصونه.
هنا المرأة
تزيد
بأمرين، بأحد أمرين، يعني العلامات الثلاثة وهناك أمران آخران. أحدهما أن تحيض الجارية، فإذا حاجت اعتبرت بالغة إجماعا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لحائض أن تصلي إلا بخمار، يعني على رأسها، إلا بخمار أي خمار على رأسها، وفي هذه الحالة لا تصح صلاتها إن صلت بدون خمار، على أن تكون ملابس غير شفافة أيضا التي تلبسها. وتزيد أيضا المرأة أنها لو تزوجت صغيرة فحملت، ربما تحمل قبل مجيء الحيض، عندما يقبل الحيض تصادف قدرا فتحمل، وهذا أيضا من علامات البلوغ. إذن علامات البلوغ عند المرأة كم؟
5.
الإنبات، بلوغ 15 سنة، المني أيضا، الحيض أيضا، ماذا؟ الحمل. أما الرجل فإن البلوغ إحدى هذه العلامات الأربع، هي 3، وهي أولا الإنبات، بلوغ 15 سنة، وثالثا ماذا؟ الاحتلام. نعم.
آخر مسألة أحسن الله إليكم، قبل هذا ما يشتهر عند الأطباء المعاصرين أنه لا حمل حتى تحيض.
لا، قد يوجد،
قد يوجد أشياء، وقد مر بي أنا امرأة حالها عندما ترضع تحمل قبل أن تحيض، أما قبل أن تبلغ لا أدري ما حالها، لكني أعرفها مجرد ما ترضع 1.5 أو 2 سنين قد تحمل قبل أن
تحيض،
يعني إذا أقبل الحيض وأحست بأعراضه وكان زوجها عندها تحمل، موجودة حية ترزق.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه، في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، قال: صلاحا في أموالهم. قال: ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر، لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى. وعنه: لا يدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج وتلد أو تقيم في بيت الزوج سنة، لقول شريح رحمه الله: عهد إلي عمر رضي الله عنه ألا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد. انتهى.
هذا آخر شيء؟
أي نعم.
أي نعم. يعني الـ 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 بالنسبة للرشد ما هو؟ الرشد إصلاح المال، وقيل إصلاح المال والدين. ذكر صاحب المغني وغيره أن بعض أهل العلم اشترط مع قدرته على إصلاح المال كونه صالحا في ماذا؟ في دينه. اشترط كونه صالحا في دينه، كونه صالحا في دينه. وهنا الاختبار يكون بعرض أمور عليه، وقد مثل العلماء لذلك بأن التاجر تعرض عليه صفقات، إن كان أبوه تاجرا تعرض عليه صفقات، فإن وجد منه طريقة لإحسانها فإنه يعتبر ماذا؟ رشيدا. وبالنسبة للرجل ذوي الحرفة، صاحب الحرفة، يعرض عليه شيء من تلك الحرفة التي يجيدها، فإن عرف غلب على الظن أنه يتقنها فإنه يعتبر ماذا؟ رشيدا، يعتبر رشيدا. وأبناء الكبار شخصيات كذلك يختبرون بمثل هذه الاختبارات، والمرأة تختبر باختبار مثلها من عنايتها بإصلاح البيت والقوامة بإصلاح البيت، ويعني القيام على الذرية وتربيتهم تربية إسلامية صحيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإلى درس الغد إن شاء الله بعد الفجر في الكرسي الآخر الذي بين باب الهجرة وبين باب قباء. وقد وعدتكم بالأمس بأن يكون الحديث إن شاء الله عن لزوم السنة والبعد عما يضادها من البدع إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين.
آمين.
الأسئلة والله الحمد كثيرة وماتعة، وأغلبها عن موضوع أمس القبة الخضراء والموالد، وما أدراك ما الموالد.
وهذا سنفصله غدا صباحا إن شاء الله، لكن سنقرأ مقطعا أتى به الشيخ أحمد عن ما يسمى
أحد طلاب الحلقة. أحسن الله إليكم.
جاء به أحد الطلاب، نعم. جزاه الله خيرا.
آمين.
لتنبيه على أن هذه القبة لا فرق بينها وبين أي تراب في آخر العالم، انتبهوا. نعم.
ذكر الشيخ علي حافظ رحمه الله من المؤرخ المعاصرين مهتمين بتاريخ المدينة النبوية، قال: لم تكن القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجودة إلى القرن السابع، إلى القرن السابع.
سابع.
وقد أحدث بناؤها في عهد السلطان قلاوون كما تقدم أمس. قال: وكان لونها أولا بلون الخشب، ثم صارت باللون الأبيض، ثم اللون الأزرق، ثم اللون الأخضر، واستمرت عليه إلى العصر الحاضر.
هذا بالنسبة لي.
إلى أن قال. نعم. بعد ما ذكر بناءها وتجديد على مر العصور. نعم. حرقها مرتين. نعم. قال: وقد أنكر أهل العلم رحمه الله المحققين منهم قديما وحديثا بناء تلك القبة وتلوينها، وكل ذلك لما يعلمونه من سد الشريعة لأبواب كثيرة خشية الوقوع في الشرك. ومن هؤلاء العلماء كما ذكر الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد، إلى أن قال الكلام للصنعاني رحمه الله: هذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قد عمرت عليه قبة عظيمة أنفقت فيها الأموال الطائلة. قال: وهذا جهل عظيم بحقيقة الحال، فإن هذه القبة ليس بناؤها منه صلى الله عليه وسلم، ولا من أصحابه، ولا من تابعيهم بإحسان، ولا من تابع التابعين، ولا علماء الأمة ولا من علماء الأمة وأئمتها الأخيار، بل هذه القبة المعمولة على قبره صلى الله عليه وسلم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين، وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة 78 و600. ذكره في تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة. قال: فهذه أمور دولية لا دليلية. قال: وسئل
حلوة.
علماء
حلوة دولية لا دليلية.
نعم.
هذا كلام الصنعاني.
أي نعم.
نعم
انتهى. قال وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن موضوع القبة وهل يجوز التوجه إليها ودعاؤها والتبرك بها والاستغاثة بها ونحو ذلك، فقالوا أولا لا يصح الاحتجاج ببناء الناس قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم على جواز بناء قباب على قبور الأموات والصالحين أو غيرهم على قبور الأموات الصالحين أو غيرهم، لأن بناء أولئك الناس القبة على قبره صلى الله عليه وسلم حرام يأثم فاعله لمخالفة ما ثبت عن أبي الهياج الأسدي رحمه الله أنه قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال وعن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. الحديثان المتقدمان كلاهما في صحيح مسلم. قالوا فلا يصح أن يحتج أحد بفعل بعض الناس المحرم على جواز مثله من المحرمات، لأنه لا يجوز معارضة قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس أو فعله، لأنه المبلغ عن الله سبحانه والواجب طاعته والحذر من مخالفة أمره لقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وغيرها من الآيات الآمرات بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا ولأن بناء القبور واتخاذ القباب عليها من وسائل الشرك بأهلها فيجب سد الذرائع الموصلة للشرك. شيخ عبد العزيز بن باز عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الله بن قعود رحم الله الجميع.
سبحان الله قديمة.
نعم. إلى أن قالوا
في تاريخ.
نعم. إلى أن نعم وذكر العلامة الخجندي مبينا تاريخ بناء هذه القبة الخضراء المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم محققا أنها بدعة حدثت بأيدي بعض السلاطين الجاهلين الخاطئين الغالطين، وأنها مخالفة للأحاديث الصحيحة المحكمة الصريحة جهلا بالسنة وغلوا وتقليدا للنصارى الضلال الحيارى. نقرأ كلامه.
نعم.
قال رحمه الله اعلم أنه إلى عام 78 و600 الهجرة لم تكن قبة على الحجرة النبوية التي فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عملها وبناها الملك الظاهر المنصور قلاوون الصالح في تلك السنة فعملت تلك القبة. قال لأنه رأى في مصر والشام كنائس النصارى المزخرفة فقلدهم جهلا منه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، كما قلدهم الوليد رحمه الله في زخرفة المسجد فتنبه لهذا، وذكر هذا أيضا صاحب وفاء الوفاء. قال واعلم إلى أن قال واعلم أنه لا شك أن عمل قالون هذا قلاوون الصالح هذا مخالف قطعا للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الجهل بلاء عظيم والغلو في المحبة والتعظيم وباء جسيم والتقليد للأجانب داء مهلك، فنعوذ بالله من الجهل ومن الغلو ومن التقليد للأجانب.
نعم.
انتهى إلى كلامي رحمه.
نعم نعم هذا كلام جميل جيد، سواء ما نقله الشيخ علي حافظ رحمه الله أو ما نقل فيما بعد عن اللجنة الدائمة، كل ذلك يدل على أن هذه القبة الخضراء الذي افتتن بها كثير من الناس وظنوا أنها من دين الله، نقول والله وتالله وبالله إنها من أعظم البدع التي لم تزل إلى الآن، ونسأل الله أن ييسر إزالتها فضلا عن أن تتخذ شعارا لبعض الأمور. هذه القبة فتنة، أحدثت فتنة لدى الناس. أنا قلت لكم بالأمس أنني وجدت ونحن صغار بعض أهل المدينة يقسمون بها، يقولون وحياة القبة الخضراء. طيب يعني هي إله؟ لا يجوز الحلف إلا بماذا؟ إلا بالله أو بصفة من صفاته. وما هذه القبة؟ هو لو قال والكعبة التي هي أشرف بناء لا يجوز، فإنه لا يجوز أن يقسم بالكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا وربي ورب الكعبة، مع أن بناءها أعظم بناء، كعبة مقدسة، لكن هذه القبة ليست مقدسة، والله ليست مقدسة، لأنها بدعة فعلت في أواخر القرن السابع الهجري، فعلها الملك السلطان المملوكي قلاوون، وقد أخطأ في هذا وابتدع. وحجتهم هي نفس حجة العبيديين الذين بنوا القباب على القبور بعد القرن الرابع، وقالوا إن النصارى يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ويبنون على القباب، فلما لا نعظم قبور أنبيائنا أنبياءنا وصالحينا مثل ما تفعل النصارى؟ إذن من تشبه بقوم فهو منهم. فلنحذر من الشعارات التي تحمل هذه القبة. بعض الناس لا يشتري سجادة ليصلي عليها إلا إذا رأى عليها ماذا؟ القبة أو الكعبة، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن تصور الكعبة والقبة بسبب هذا المعتقد الفاسد. من أراد أن من احتاج إلى سجادة يصلي عليها في وقت الحر والقر، لا أن السجادة يصلي عليها في كل وقت، لكن قد يضطر إليها الإنسان عندما يكون هناك تراب أو أماكن غير نظيفة ونحو ذلك، فليأخذ سجادة ليست فيها ماذا؟ صورة القبة ولا صورة ماذا؟ الكعبة، حتى التي فيها صورة الكعبة محرمة ولا تجوز أبدا بحال من الأحوال. فعلى المسلم أن يحذر من هذه الخرافات والبدع. ومن أعظم الأساطير التي نسجت حول قضية القبة، يزعم الخرافيون والمبتدعة وغلاة التصوف أنهم كانوا يريدون في أول ما جاء الملك عبد العزيز أرادوا أن يزيلوا القبة، فرأوا ثعبانا عظيما ضخما فاتحا فاهو، يريد أن يلتهم كل من يقرب من ماذا؟ من هذه القبة. وهذا دجل وسفة، والله لم يحصل ذلك. قد تجدونها قصص في بعض الكتب الخرافية، لكن هذه أقاصيص، هذه أقاصيص ما أنزل الله بها من سلطان، قصص فارغة وكلام فارغ ليس له أصل في دين الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يبدو أن هناك شيء من البناء ناتئ، يعني ظاهر بادي، قالوا هذا رجل مسخ، أراد أن يزيل القبة فمسخ حتى أصبح حجرا. هذا كله لا يصدقه إلا من فقد عقله تماما، من عطل عقله تماما. نعم، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أنبهك يا عبد الله أن لا تتوجه إلى القبة ولا تنظر إليها، فإذا سلمت على القبر انصرف تماما، سلم ثم انصرف، لا تتعلق بالقبة ولا بمن تحت القبة. البعض من الناس يقول أنا أريد عندما أصلي أن أتوجه للقبة تماما لعل ذلك أدعى لقبول صلاتي. من فعل ذلك بطلت صلاته، من فعل ذلك بطلت صلاته، لأنه اعتقد قبلة غير الكعبة، حتى ولو جعلها بينه وبين الكعبة. إذا اعتقد ذلك، انتبه كلمة إلى كلمة إيش، إذا اعتقد. أما لو كان قدرا صارت بينه وبين القبلة دون تكلف منه فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أنه يتعمد كما يتعمد بعض الزائرين والعمار والحجاج الآن، يحاول أن يكون توجهه إلى نفس القبة. حتى لقد بلغني أن بعضهم إذا كان يعني ما هو إذا لم يتيسر له مكان خلف القبة تماما أنه يأخذ ذات اليمين أو ذات اليسار لينحرف، وفي هذه الحالة فقد شرط استقبال القبلة، وبالتالي ماذا؟ بطلت صلاته. فإياكم ثم إياكم ثم إياكم والتعلق بهذه القباب التي تعبد من دون الله الآن, تعبد من دون الله, يحلفون بها ويقسمون بها وتجعل شعارات على بعض المحال وبعض التجارات وبعض الأماكن
المساجد
وبعض المساجد, وللأسف بعض المساجد لا بد أن يجعلوا عليها قبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال لا تزخرفنها كما زخرفتها ماذا؟ اليهود والنصارى. الآن تجد مسجد مزخرف يمكن ما يصلي فيه إلا 2-3, وجدنا ذلك في كثير من الدول, لا يصلون في المساجد لكن ما شاء الله يأتون فقط ويتصورون مع ماذا؟ مع القباب ومع الزخارف. حتى الكفار يأتون, رأيناهم في بعض البلاد الإسلامية المجاورة الكبيرة, رأينا بعض الآثار العثمانية القديمة أو بعض المساجد العثمانية القديمة, يأتي الأوروبيون ويدخلون ساحة المسجد ويتصورون مع تلك القباب, يتصورون وهم كفار مع تلك القباب. امتهنت المساجد حتى أصبحت مزبلة للتصوير, وقد لعن الله المصورون المصورين, لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصورين ولعنهم الله عز وجل. فانتبهوا يا إخوتاه, إياكم ثم إياكم وهذه المظاهر الشركية الوثنية التي مع طول الزمن سوف تتحول إلى أوثان وأصنام تعبد من دون الله. نعم.
أحسن الله إليكم. من لم يسمع جواب سؤالي يمكنه أن يمشي مع شيخي بعد الدرس ويسأل بنفسه. كثير من الأسئلة عن الموالد وتؤجل إن شاء الله.
هذه غدا إن شاء الله سنتكلم عن هذه القضايا بالتفصيل. نعم. نعم. غدا بين بابي قباء وباب الهجرة على كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله.
السائل الكريم يقول أنا وكيل لقصر وبعضهم بلغ سن الرشد 18 سنة
وبعضهم 15 سنة.
نعم قال 18 سنة. نعم.
لا تؤجل إلى 18.
قال بعضهم طلب مني إعطاء حقه, هل أشهد عليه أم أعطيه أم لا؟
طبق الآية, إذا كانوا راشدين تماما طبق الآية. قال الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأنت اختبرهم, إذا وجدتهم يحسنون التصرف فادفع إليهم أموالهم بلا تردد. نعم.
التصرف يعني الأخذ والإعطاء.
نعم التصرف الأخذ والإعطاء والبيع والشراء والتصرف في الأموال. نعم ونحو ذلك. نعم.
مع الدين كما ذكرتم.
مع الدين على الصحيح.
أقول السائل الكريم وفقه الله, عمري 11 سنة, هل
11 سنة
هل أصلي في البيت أم أذهب إلى المسجد؟
لا تذهب إلى المسجد, اذهب إلى المسجد, مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ينبغي المسلم أن يدرب أبناءه منذ سن السابعة, أما بعد العشر يضربه على تركها ويستصحبه معه إلى المسجد. نعم.
وهذا يذكر بأنه هو وأخته كان محجورا عليهم, يقول أنا أخذت نصيبي ولكن ولينا لم يعطي أختي بحجة أنها لم تتزوج بعد.
لا شأن للزواج بالإعطاء إلا عند بعض أقوال ضعيفة عند بعض العلماء يشترطون لإعطائها مالها التزوج وبقاؤها حولا وبقاها حولا عند الزوج أو الولادة. فإذا ولدت وبعد أن إذا تزوجت ثم ولدت أو بقيت حولا عند الزوج فإنها تعطى أموالها, لكن لا نجد على هذا دليل, لا نجد على هذا دليل.
يقول
فإذا كانت راشدة يدفع إليها مالها. نعم.
يقول نعم يذكر بأنه تاجر ويصنع الطواقي وقولون سوات عليها صور القبة المبروكة. نعم
غير المبروكة يعني القبة صناعة. غير المبروكة هي ليست مبروكة بينما بدعة لا تقول المبروكة هي بدعة.
قولون سوى عليها القبة ونحن
أقول هذا الشوء العمل حرام لأن فيه دعوة إلى البدع. كونك تصنع طواقي وقلانس عليها صورة القبة فهذه دعاية إلى بدعة والدعاية إلى البدعة من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأزل هذه الرسومات من تلك القلانس إن كنت تريد حل أموالك. نعم
السائل يذكر بأن بلده ضواحي المدينة يقول ابتلاه الله بابن مريض يقول مستمر معه المرض فنصحني أحد الإخوة بأن أذهب به إلى مصر فهناك قارئ إذا رأى المريض يعلم مرضه وعنده العلاج فهل الشيخ ينصح بهذا؟
بل أحذرك إن هؤلاء سحرة نعرفهم في هذا البلد وفي غيره وفي كثير من بلاد المسلمين. هل عنده قرآن؟ لا يوجد هنا عندنا في المملكة في قرآن آخر غير القرآن الكريم؟ ها يا عبد الله ما الذي عند هذا القارئ؟ هذا ليس بقارئ هذا دجال وقد سمعت به وأنه يدعي أنه يعرف المريض بمجرد رؤيته ويعلم ما عنده. اتقوا الله. جاء بعض الأشخاص ضعيفي الإيمان أو ضعيف الإيمان بساحر من بلد عربي ما وطلبوا منه ثلاثة أمور. أولا يدلهم على الكنز الذي يوجد في البستان الفلاني زعموا أن فيه كنزا وأنه محروس من الجن وأعطوا هذا الساحر. أنا أخبرني شريكه الذي تاب من هذا العمل قد جاء معه وتاب من هذا العمل قالوا أعطوه 100,000 ريال مقدما على أن يحقق لهم ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكشف لهم عن هذا الكنز الذي في البستان الفلاني الذي هو محروس من الجن. والأمر الثاني أنه يعني يمكنهم من الحصول على الأموال يعني يغنيهم يصيرون أغنياء يكونون ماذا؟ أغنياء. والأمر الثالث لا أدري هل أقوله أم لا لكن سأقوله لكن لن أعين المكان الذي يريدونه. يقول أريد أن تعمل لي سحرا يجعلني مديرا على المؤسسة الفلانية ومسؤول عنها وهو حدد مؤسسة معروفة أنا أعرفها. فما كان من هذا الساحر إلا أن أتى معهم وأحضروا حفارات ولله الحمد كشفوا ومنعت الحفارات ليستخرجوا ماذا؟ الكنز. وأما الأموال فإنه لم يحصل أنه لم يحقق لهم شيئا فما كما أنه يوم من الأيام أمسى في المدينة ولم يصبح والمدينة تنفي خبثها قد نفته ولله الحمد. فرجع هؤلاء الرهط لا حتى خفي حنين ما جاءوا بها. ما نقول جاءوا بخفي حنين خفي حنين غنيمة يعني رجعوا بخف لكن هؤلاء رجعوا بالخيبة والخسران لأمور. أولا أنهم ذهبوا إلى هذا الدجال والكاهن والساحر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فقد كفر بما أنزل على محمد فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنهم قد أفسدوا أموالهم وضيعوها عند هذا الكاهن. والأمر الثالث أنهم أحدثوا في طيبة الطيبة حدثا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله فعليه لعنة الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهؤلاء الرهط خسروا الدنيا والآخرة إلا أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحا ويتركوا هذا القول. والذي أخبرني يقول إنه كان معهم وشاركهم لكنه رجع إلى ربه وتاب إلى ربه وكفر بهذا الساحر. فهذا الذي يرشدك أن تذهب بمريضك إلى هذا الساحر, أنت تسميه قارئ وأنا أسميه دجالا أو ساحرا ويشهد الله على بغضه, هذا كله دجل. انتبه يا عبد الله, نعرفهم هؤلاء كثيرون دجالون ليس لهم عدد. يا أخي ارقه أنت وابحث عمن يرقيه هنا من إخوانك الذين تتوسم فيهم إيش التقى والصلاح, وإياك والممتهنين الذين يتخذون الرقى مهنة, وإذا لم يشفى هذا أمر الله, قد يموت بدون شفاء. لكل داء دواء, علمه من علمه وجهله من جهله. إلا السام, بعض الأدوية ما لها علاج يا شيخ. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما شفي من السم الذي وضعته له بنت أبي الحقيق لعنها الله ونهس من الذراع نهستين أو ثلاثا وهو لا يعلم حتى جاءه الوحي ومات وهو يعاني من هذا الإيش من هذا السم, هذا رسول الله ما شفي من هذا السم. اصبر عليه يا أخي, عالجه واصبر عليه, اصبر وما صبرك إلا بالله. أنا فهمت أنك متضايق وكل مصيبة أعظم إذا كان أباك أو أمك وأنت متضايق منهما, احمد الله أن الله رزقك خدمتهما بعد الكبر أو عند حصول هذا الإيش المرض الذي أصابهما. فاتق الله عز وجل, وإياك أن تذهب لهؤلاء الدجالين, فإن الغاية يا عبد الله لا تبرر الوسيلة أبدا, الغاية لا تبرر الوسيلة. انتبه لنفسك واتق الله في نفسك, وإياك أن تذهب لهؤلاء الدجالين لا في الداخل ولا في الخارج. امرأة كانت تسرع تغيب عن وعيها تفقد الوعي, انظر كيف صبرت, جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله أن يعافيني. فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت يا رسول الله أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فبقيت تسرع ولا تتكشف وصبرت على المرض إلى أن ماتت, صبرت على المرض إلى أن ماتت. والصبر يا عبد الله نصف الإيمان, فالإيمان نصفان, نصفه صبر ونصفه ماذا؟ شكر. وعنوان السعادة يا عبد الله للمؤمن أنه إذا ابتلي أنه إذا أعطي شكر, وإذا ابتلي صبر, وإذا أذنب استغفر. هذا شأن المؤمن, المؤمنين هذا شأنهم, يصبرون عند الضراء ويشكرون عند السراء ويصبرون على البلاء. وعظم البلاء وعظم الجزاء مع عظم البلاء, عظم الجزاء مع عظم البلاء. كلما ازداد المسلم ابتلاء كلما كان العظم كلما كان الأجر ماذا؟ أعظم. والأجر على قدر ليش؟ النصب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب جهز سؤال بعد الأذان.
سأل الله إليكم السائل الكريم جزاه الله خيرا, يقول لم تذكروا من علامات بلوغ المرأة يعني الثدي, ظهور الثدي.
لا ليس هذا من العلامات, بارك الله فيك. علامات ظهور بلوغ المرأة خمس ذكرهم العلماء وكله عليها أدلة ظاهرة. واحد بلوغ 15 سنة, اثنان نبات الشعر في حول القبل، ثلاثة المني خروج المني يقظة أو مناما، أربعة الحيض، خمسة الحمل ولو لم تحض.
يقول يذكر بأن عنده يذكر يقول سفهاء أحجر عليهم، يقول عليهم ديون كثيرة ديون كثيرة، هل الواجب علي تسديد هذه الديون من يعني أموالهم التي عندي؟
يعني إن كانوا يعني إن كانوا بالغين عاقلين في الجملة سدد عنهم، اجمع الغرماء وأعطهم على قدر أحوالهم على قدر أموالهم مع الإبقاء على شيء يقتاتون به ويعيشون به كما بينا بالأمس. نعم.
وأحسن الله إليكم، السفهاء لم يعطيهم إلى الأن أموالهم.
لا تعطيهم أموالك، طيب كيف لزمتهم الديون؟
تقول أم أتركهم يسجنون؟
لا، يعني إذا كانت الديون لحقتهم وهم ليسوا بسفهاء بكامل التصرفات في هذه الحالة تسدد عنهم من أموالهم، سدد عنهم من أموالهم، فإن لم تغطي أموالهم ما عليهم يعطى الغرماء بقدر ديونهم، ومع الحرص على الإبقاء على شيء يقتاتون به ويعيشون به. نعم.
يقول أيضا في باب الدرس، يقول هل السفيه تشترى له سيارة شبابية ويدلع؟
يدلع. لا أرى هذا، ما دام سفيا لا يحسن التصرف، إن كانت يحسن القيادة تشترى له سيارة وهو مضطر إليها كأن يكون في حال دراسة ويحافظ عليها ولا يفحط بها ولا يلعب بها، لا بأس تشترى له سيارة عادية يذهب بها إلى جامعته أو إلى مدرسته، أما إن كان يفحط بها فهو سفيه لا تشترى له سيارة وإنما يؤجر له من ماله. نعم.
الدلع
هذا الدلع هذا كلام فارغ هذا لا نجيب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم، إذا بلغت الفتاة 15
نعم
بل 18 ولم يأتيها الحيض، يقول هل هي تعتبر بالغة؟
بمجرد أن تبلغ هي أو الغلام، أن يبلغ الرجل الذكر والأنثى 15 سنة يعتبر بالغا، سواء أمنى أم لم يمني وسواء حاضت أم لم تحض المرأة. نعم.
وهذا يذكر بأنه لا يستطيع حضور درس الفجر، يقول نعم لظرف سفري، يقول هل لا ذكر لنا الشيخ كثرة الموالد النبوية في المدينة ومكة خاصة والقائمون عليها معروفون من بلد كذا وكذا؟ نعم ذكر بعضهم بالأسماء.
نعم. أولا ولله الحمد لا يسمح بإقامتها علنا هنا، هذه الخرافات لا تقام علنا، فإن كانت تقام في أماكن خاصة عليه من الله ما يستحقون، ونحن لا نملك أن لا نملك أكثر من النصح والتوجيه. نعم. نعم.
أيضا أحسن الله إليكم، المسجد الذي هو مشهور بإقامة الموالد الصلاة فيه وإقامة الجمعة فيه،
المدينة لا أعرف مسجد تقام فيه الموالد، لا أعرف أي مسجد تقام فيه الموالد علنا أبدا، لا أعرف ذلك في المدينة.
إن كان أحسن الله إليكم ولو في غير المدينة، يقول السائل
لا أدري لا أعرف والله.
إقامة الجمعة والجماعة فيه،
الجمعة والجماعة فيه لا أعرف، في المملكة لا أعرف شيئا يخص بإقامة الموالد في المملكة عموما، لا أعرف أي مكان. نعم. فمن كان يعرف مكان فلينصح لأهله وليبلغ عنه.
نعم. يقول السائل